انتهينا من كتاب العتق. طيب اليوم نقرأ في باب الفرائض. الله يعين. قال المؤلف ونعافهم الله تعالى: الباب الرابع الفرائض والمواريث. طيب وفيه مسائل: المسألة الأولى معناها والحث على تعلمها. قال: علم الفرائض من أهم العلوم، فيجب على المسلمين الاهتمام به والتفقه فيه، لأن الحاجة ماسة إليه. هذا للعلماء والقضاة أن يعرفوا هذه المسائل، خاصة القاضي، لأنه مكلف أن يقسم بين الناس وأن يصلح بين الناس، وأن كذلك المفتي ينبغي المعرفة لهذا الباب معرفة جيدة. وهي مسائل محصورة، علم الفرائض هي مسائل محصورة والحمد لله. قال: ويسمى هذا العلم بالفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض وهو التقدير، كما قال الله تعالى: فنصف ما فرضتم أي قدرتم. والفرض في الشرع نصيب مقدر شرعا لمستحقه. وعلم الفرائض هو العلم بالمواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها. حديث أنه أول علم يفقد، هذا حديث ضعيف، بل الآن الناس يتعلمونها أشد من غيرها من المسائل لحاجة الناس إليها، وأيضا القضاة يأخذون الأجر عليها، والقاسمون الذين يقسمون بين الناس أيضا مهتمون بحفظ الفرائض، سواء كانوا من فقهاء الشافعية أو الحنابلة أو غيرهم، هم يهتمون بهذا الموضوع. والحمد لله مسائل الفرائض في الجملة مهتم بها، الحمد لله. نعم. بعضهم يقول: لم يصح حديث واحد في فضل الفرائض خاصة بها إلا الأدلة العامة في فضل تعلم العلم. طيب. قال: والمواريث جمع ميراث، وهو الحق المخلف عن الميت المنقول إلى الوارث، ويجب على أفضل الإرث يا أخي، إنك يا عبد الملك أفضل الإرث ميراث الأنبياء هو العلم الشرعي. نعم، فالذي هو عالم ورثه طلبته نعم الإرث. نعم، العالم يورث الأمة، ما يورث لقرابته فقط. التاجر أو المزارع يورث لمن؟ لعشرة، لعشرين وريث، خلها لخمسين. لكن العالم يورث الأمم. انظر الكتاب مسلم هذا، كتاب البخاري، كم ورثه؟ ورثته أمم. وغيرها من الكتب المؤلفة في علوم الدين ترثها أمم. كم دعاء يدعى لهؤلاء. طيب، والأنبياء كانوا يهتمون، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينار ولا درهما، ورثوا العلم. فيعني الشخص إذا كان فقيرا وعنده علم لا يحزن، لا يقول: أنا ما ورثت لأولادي وأنا ما عندي شيء. لا، أنت ورثت لأولادك ولغيرهم الخير العظيم. قال رحمه الله تعالى: قال: ويجب على المسلم أن يهتم بشأن المواريث. هذا إذا أراد أن يقسم بين الناس، أو هو يريد أن يقسم بين ورثته. أما إذا كان ما عنده إقدام على هذا فهو مستحب في حقه. لكن أراد أن يقول على المسلم أي في الجملة، يعني ليس للمسلمين أن يتركوا هذا الفرض كلهم. طيب، فهذا تعلم واجب كفائي، تعلم علم الفرائض، تعلم علم الفرائض واجب إيش؟ كفائي. إذا قام به البعض سقط عن الباقين كالفتوى. قال: ولا يتصرف فيها تصرفا بغيرها يغيرها عن وضعها الشرعي. نعم، الآن تجد بعض الملاحدة يريدون أن يغيروا الفرائض، كيف ذاك؟ يريدون أن يجعلوا الأنثى كالذكر في زعمهم الفاسد، مع أن بعض الناس عكس يجعل النساء منبوذات، وهذا أيضا ظلم وضلال. لا يجوز أن تظلم النساء في منعهن من حقوقهن في الميراث. طيب، فالناس الآن بين إفراط وتفريط ووسط، فأهل الحق وسط، لا يريدون أن يغيروا الشرع ولا يريدون أن يعني يتركون حقوق النساء. فحقوق النساء وحقوق اليتامى واجب الاهتمام به. طيب، بارك فيكم. فهؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالحداثيين، أو يسمون أنفسهم بالعلمانيين، أو يسمون أنفسهم بمساوين الرجل بالمرأة، يقال لهم: مهلا، أنتم أولا لو قيل لكم اقسموا أموالكم التجارية بينكم وبين أخواتكم ما فعلتم، فلماذا أنتم تضللون على النساء وتضللون على الجهلة؟ حقيقة لو قيل لهذا الذي يتبجح: يلا اعطي سيارة أبيك أختك، والسيارة الثانية لعمتك، والسيارة الثالثة لكذا، وأنت لك جزء فقط مثل عماتك أو أخواتك، ما يرضى، ما يرضى بارك فيكم. وإنما يدلس على الناس كما كان الاشتراكيون يقولون مساواة، فجعلوا الشعب أكثره فقيرا والمال يسحبونه للحزب، ها؟ فلا هم أغنوا فقيرا ولا هم تركوا غنيا، ساووا الناس في الفقر. فهؤلاء هم طبقة من الاشتراكيين الذين يزعمون أنهم يساوون الرجل بالمرأة، ويقولون نعطي المرأة كما نعطي الرجل. هذه كلها هلوسة وفلسفة عمياء. حكم الله عز وجل حق، لأن الرجل يعطى ضعفي ما تعطى المرأة في جميع منازلها، لأن الرجل مكلف، مكلف بالنفقة على الأولاد، مكلف بالنفقة على الزوجة، أما الزوجة ليست مكلفة بنفقة، إنما هذا زيادة لها في ماذا؟ في معيشتها. وإلا الأم ينفق عليها، إن كانت أختا ينفق عليها، وإن كانت يعني زوجة ينفق عليها، إن كانت فماذا؟ بنتا ينفق عليها. الرجال هم المكلفون، لكن الله عز وجل قد جعل ذلك يعني للحاجيات، مثل بعض النساء تصير أرملة، أخرى تطلق، أخرى مثلا تفقد جميع أهلها، يبقى معها مال تعيشها. فانظر، جعل في حق الزوجة ترث من زوجها الربع إذا كان له أبناء، وهو يرث إذا لم يكن له أبناء، وهو يرث نصف مالها، ها؟ إذا لم يكن لها أبناء، فهمت الآن؟ أو كانت أختا لها شطر ماله، يعني نصف مال الذكر، فهذا من حكم الله وعدله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلهذا المصنف يقول: ولا يتصرف فيها تصرفا يغيرها عن وضعها الشرعي، فيورث غير الوارث أو يحرم الوارث من جميع حقوقه أو بعضها، فيعرض نفسه بذلك لسخط الله وعقابه، كما قال بعد أن فرض الحدود لسورة النساء: تلك حدود الله ومن يتعد تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب عظيم. انظر هذا الوعيد الشديد، فالذي يتعدى حدود الله يتوعد بالعقوبة الشديدة، ومن وفى بحدود الله له جنات تجري من تحتها الأنهار. ففضل الله على المؤمنين عظيم، فهو قسم الأموال بنفسه جل وعلا، وأمر نبيه أيضا أن يشرح ما بقي. قال: المسألة الثانية الحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب الميراث وموانعه. حقوق التركة: التركة هي ما يتركه الميت من الأموال النقدية والعينية، العينية مثل الأراضي والبيوت، طيب، نقدية من الذهب والفضة والأوراق، طيب، والحقوق، الحقوق التي عليه أو له عند الناس. ويتعلق بتركة الميت أربعة حقوق: مؤنة تجهيزه من ثمن كفن وحنوط من الطيب ونحوه، وأجرة دفن وغسل وغير ذلك، أو شراء قبر إذا ما في قبور. الثاني: قضاء الديون، وديون الله مقدمة كالزكاة، إذا مات ولم يزكي وقد حال عليه الحول على ماله يخرج من رأس المال لأنها في ذمته. وصدقة الفطر إذا مات في آخر يوم من رمضان، وجب عليه الفطرة فتعطى من رأس المال. والكفارة، إما كفارة ظهار أو كفارة يمين. والنذر، هذه حقوق الله. ثم ديون الآدميين، الذي يأتي وله حجة وبرهان يعطى، أو من وثق بمعاملته. قال: الثالث إخراج الوصايا بشرط أن تكون في حدود الثلث فأقل. الرابع: الإرث، فيقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته القسمة الشرعية. والإرث هو انتقال مال الميت من بعده على حي حسب ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يتعلق بالتركة حق للغير حال الحياة، وهي الحقوق العينية كحق البائع في تسلم المبيع، وحق الراهن في المرهون، فهي تقدم على تجهيز الميت لتعلقها بعين المال قبل صيرورته تركة. هو باع مثلا سيارة، بقي الاستلام السيارة فقط، قد كتب الأوراق وقال بعتك وذاك قال اشتريت ثم انصرف، كل ذهب إلى مكانه، هذه تسلم خلاص، ما بقي تأخر فيها. هذا معنى تسليم المبيع. وحق الراهن، الدين الذي عند الشخص، طيب، جاء بالرهن لكن سلم له حقه. قال: الثاني أسباب الإرث. أسباب الإرث ثلاثة، وهي: الأول النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح بشاهدين وولي، ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة، لعموم قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآية يعني، بشاهدين وولي، هذا هو النكاح الصحيح، أو ولي ثم الشهرة بين الناس على قول مالك، اشتهر بين الجيران أن هذا زوج بنته فلان، خلاص قد يعتبر شهود، لا بأس، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، إلا أن الجماهير هي ضعيفة شاهدي عدل، لكن أخذ بها جماهير أهل العلم. وإلا مالك ومن وافقه قالوا إذا اشتهر النكاح كفى بدل الشاهدين، بعض الأحيان الشهرة أبلغ. إيه لا شك. نعم إذا قد اشتهر العرس بين القرية خلاص. قال الثاني النسب أي القرابة من الميت، وهي الاتصال العضوي بين إنسان وآخرين بولادة قريبة أو بعيدة، وتشمل الأصول والفروع والحواشي. فالأصول هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور، والفروع وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. الثالث الولاء، وهو رابطة سببها نعمة المعتق على رقبة على رقيقه بالعتق، ولا يرث. الآن كاد أن يجهل كثير من الناس هذه المسألة. ولا يرث العتيق معتقه بالإجماع، ولا يرث العتيق معتقه بالإجماع. نعم، لأنه ليس له نعمة بل النعمة للسيد. فانحصرت أسباب الإرث في اثنين، كذلك الأرحام أيضا. الأرحام هم داخلون تحت إما النسب إما الصهارة، إما النسب وإما الصهارة، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فالصحيح أنهم يرثون لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، وهو حديث حسن. قدمون على بيت المال، إذا لم يجد من يرث من العصبة يرجع إلى ذوي الأرحام، العمات والأعماء والخالات الأخوال، أبناء البنت أبناء الأخوات. نعم. منهم العصبة وإن بعدت، إيه العصبة وإن بعدت على ذوي الأرحام، فلم يوجد العصبة حتى لو كان مثلا من سابع جد أو أكثر. إذا نعم إذا لم يعرف له قريب من العصبة يرجع إلى الأرحام ويقدم ذوي الأرحام بحسبه. نعم يا ينزل المنزلة الأعمام والخالة، الخالة منزلة الأم، والخال ما يرث الأم، والعمام ما يرث الأعمام، الأب ما يرث الأب. طيب